المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة المجادلة. الدرس التالي.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا ورشدنا وفضلنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. قوله تعالى: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال فلم يكن لكم ولا إنكم، بالمراد لقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا. قال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ الذكار فيكرره، وهذا القول باطل، وهو اختيار ابن حزم. وقول داود حكاه أبو عمر بن عبد البر عن بكير عن ابن أشد فراء، فرقة من أهل الكلام. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وهو أن يمسكها بعد المظاهرة زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وهو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه الكفارة. وقد حكى وحكي عن مالك أنه العزم على الجماع أو الإمساك، وعنه أنه الجماع. وقال أبو حنيفة رحمه الله: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية. فمتى ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الكفارة. وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعد. وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء عن سعيد بن جبير: ثم يعودون لما قالوا، يعني يريدون أن يعودوا بالجماع الذي حرموه على أنفسهم. وقال الحسن البصري: يعني الغشيان في الفرج. وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: من قبل أن يتماس فالمس النكاح. وكذا قال عطاء للزهري وقتاده مقاتل بن حيان. وقال الزهري: ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: ما حملك على ذلك أرحمك الله؟ قال: رأيت خالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل. فقال الترمذي: حسن غريب صحيح. ورواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة مرسلا. قال النسائي: وهو أولى بالصواب. قوله تعالى: فتحرير رقبة، أي فعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا. فها هنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان، وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان. فحمل الشافعي رحمه الله ما أطلق هنا على ما قيد هناك لاتخاذ الموجب، وهو عتق الرقبة. اتحاد الموجب وهو عتق الرقبة. واعتقد في ذلك ما رواه عن مالك بسنده عن معاوية بن الحكم في قصة الجارية السوداء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وقد رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عبد الله بن أمير عن إسماعيل بن مسلم عن يسار بن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني ظاهرت من امرأتي ثم وقعت قبل أن أكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله تعالى من قبل أن يتماسا؟ قال: أعجبتني. قال: أمسك حتى تكفر. ثم قال البزار: لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا. وإسماعيل بن مسلم بكل ما فيه، وروي عنه جماعة كثيرة من أهل العلم. وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم، وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة. وقوله تعالى: ذلكم توعظون به، أي تزجرون به، والله بما تعملون خبير، أي خبير بما يصلحكم، عليم بأحوالكم. وقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قد تقدمت الأحاديث الآمرة بهذا على الترتيب كما ثبت في الصحيحين قصة الذي جامع امرأته في رمضان، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي شرعنا هذا لهذا. وقوله تعالى: وتلك حدود الله، أي محارمه، فلا تنتهكوها. وقوله تعالى: وللكافرين عذاب أليم، أي الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة. لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء، كلا، ليس الأمر كما زعموا، بل لهم عذاب أليم، أي في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فهذه صلة لما سبق من تفسير صدر سورة المجادلة. قال الله جل وعلا هنا: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. قوله جل وعلا: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، العود هنا، سمعت كلام ابن كثير في اختلاف أهل العلم في تفسير العود، وأغرب هذه الأقوال مذهب الظاهرية، وهو أن العود بمعنى أن يعود إلى الظهار مرة أخرى، يعني كأنه لا تجب عليه الكفارة إلا إذا ظاهر مرة أخرى، وذلك أخذا منهم بظاهر قوله ثم يعودون لما قالوا. وأخذوا أن معنى القول هنا هو الرجوع إلى الظهار مرة أخرى، لقوله تعالى قبل ذلك: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فأثبت لهم قولا ثم قال: ثم يعودون لما قال. وأهم هذه الأقوال قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن العودة لما قالوا هو الجماع، أن العود هو الرجوع، عاد بمعنى رجع، وعاد لما قال يعني رجع عما قال، فتكون اللام هنا بمعنى عن، ويكون العود هنا يعني رجع عن تحريم ما حرم بإرادته الجماع، فيكون إذا عزم على الجماع أو أراده فإنه يجب عليه أن يكفر قبل أن يغش امرأته، وعنده سواء كان ذلك بجماع كامل أم بتلذذ كامل بما دون الجماع. وهذا القول هو الأصح من هذه الأقوال التي سمعت فيها اختلاف أهل العلم، وذلك لأن العودة هنا بمعنى الوقت لا بمعنى الإمساك. وقد ذكر لك أيضا أن الكفارة لا تتكرر فيما إذا جامع قبل أن يكفر، يعني لو جامع قبل أن يكفر فيأثم ويجب عليه في ذمته الكفارة، ولا تتكرر الكفارة إلا إذا ظاهر ثم كفر ثم عاد فظاهر، فإنه يجب عليه لكل ظهار كفارة أخرى. قال جل وعلا: فتحرير رقبة، والرقبة هنا ظاهر الإطلاق، لأن الرقبة مثبتة في سياق الأمر، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. النكرة لها أحوال في دلالة لفظها على الأحكام الشرعية، فإن أتت النكرة في سياق الإثبات وخاصة الأمر فإنها تفيد الإطلاق، كما لو قلت حرر كتابا، أو هات كأسا، فهذا فيه إطلاق، يعني أي كتاب أو أي كأس. وقوله هنا فتحرير رقبة، يعني فليحرر رقبة، هذا يفيد الإطلاق كما ذكر لك ابن كثير في هذا المقام. والحال الثاني أن تكون النكرة جاءت في سياق النفي، ومجيئها في سياق النفي يفيد العموم الشمولي، يعني المستغرق لأفراده، فصارت عندنا هنا النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والمطلق عمومه بدلي، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشر فإن هذه تفيد العموم الشمولي. وإذا كان كذلك فها هنا أطلقها من القيد والشرط، فيصدق عليه أن تكون الرقبة أي رقبة، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، مسلم مؤمن مؤمنة، يعني الرقبة، أو غير مؤمنة أو كافر. وهذا ذهب إليه طائفة من أهل العلم بأن الرقبة هنا لم توصف، فيصح أن تكون أي رقبة. والجمهور على أن الرقبة هنا أطلقت لكنها قيدت في كفارة القتل، ومجرى الكفارات مجرى واحد، والكفارات لا اختلاف بينها من جهة المعنى، لأن المقصود من الكفارة تبرئة المسلم من أثر الذنب الذي عمله والمنكر الذي غشاه. وإذا كان المعنى هو رفع التبع عليه وهذا غير متعلق بالآخرين، فإن الحكم واحد. فلما قيد في آية القتل كان التقييد ساريا في كل مسائل الكفارة. مثل كفارة اليمين، وكفارة الجماع في رمضان، وكفارة الظهار ونحو ذلك. قوله جل وعلا: من قبل أن يتماس، المسيس هنا المراد به الجماع، وهل دواعي الجماع مقدمات الجماع لها حكم الجماع، هذا فيه خلاف مر معنا فيما سبق وفي كلام ابن كثير. قال بعدها: ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ذلكم، اللام هنا هي لام البعد كما هو مقرر في النحو، لأن الكاف للإشارة الملحقة باسم الإشارة، الكاف للخطاب الملحقة باسم الإشارة، واللام للبعد. والبعد نوعان: بعد لفظي وبعد معنوي. أما البعد اللفظي في أن يكون المشار إليه بعيدا عن مكان أو زمان اللفظ، يعني مثلا نقول ذلك في مكة، نقول ذلك قبل 100 سنة، هنا بعد في المكان أو بعد في الزمان. والقسم الآخر أن يكون البعد معنويا، والمقصود عند علماء المعاني في البلاغة من البعد المعنوي مع قرب اللفظ أن يكون فيه رفع واهتمام وتأكيد بما جرت الإشارة إليه. هنا هو قريب، قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ثم قال: ذلكم توعظون به، مع قربه لكن لأجل رفع مكانة ما ذكر والتأكيد عليه والاهتمام به. ويقول ابن مالك رحمه الله في الألفية: ولد البعد في اسم الإشارة، إيش؟ ولد البعد انطقى باللام بالكاف حرفا دون لام أو مع. والوعظ، الوعظ هو تحريك القلب لعمل الخير، وفي الكتاب والسنة يشمل الوعظ كل ما في الكتاب أو السنة من عقيدة أو شريعة أو أحكام أو آداب أو ترغيب أو ترهيب. فلفظ الوعظ عام يشمل كل ما فيه تخويف وتقريب من الله جل وعلا. قال سبحانه: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. وقال جل وعلا في وصف القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهذه الموعظة هي القرآن، القرآن موعظة لأن توحيد الله جل وعلا يقيم الخوف من الله جل وعلا والعمل بما يرضيه، ولأن الأحكام الشرعية التفصيلية كذلك، ولأن الأخلاق والآداب والسلوك كذلك، ولأن الترغيب والترهيب أيضا كذلك. فالوعظ إذن يشمل ذلك جميع. فقوله جل وعلا هنا: ذلكم توعظون به، يشمل هذا الوعظ الحكم الذي مر باعتبار الحكم يقرب إلى الله جل وعلا فيما إذا كفر، والنهي عن الظهار والكفارة وطلب براءة الذمة، هذا كله يقيم الوعظ في القلب. وكذلك التخويف من الله جل وعلا بأن الذي غشى ذلك غشى منكرا من القول وزورا، كذلك تخويف هذا إيم الوعظ في القلب. فالواعظ في قلب المسلم وخوفه من الله جل وعلا ورعايته لحقه سبحانه وتعالى. وقوله والله بما تعملون خبير، هذا الختام فيه تحريك لإيمان المؤمن بأسماء الله جل وعلا وصفاته، في أن يراقب الله جل وعلا قبل أن يفعل الشيء المنكر وأن يخافه ويتقيه، فإذا فعل وجب عليه أن يبادر إلى الكفارة إن كان في ذلك الكفارة، أو إلى استغفار أو توبة أو إنابة. ثم قال جل وعلا في الآية بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. وهذا ظاهر كما مر معنا في الأحاديث في أول السورة، لأن الصيام في حق القادر، صيام شهرين متتابعين هذا في حق من يقدر عليه. لكن هنا مسألة، وهي هل يكتفى بظن المكلف في عدم استطاعته؟ لأن الله جل وعلا قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. عدم استطاعة الصيام هل هي متروكة للمكلف في نفسه بمعرفته بنفسه، أم أنه لا بد من شهادة طبيب أو أكثر ثقة؟ الظاهر من الأدلة أنه يكتفى بالأول، وهو أن المسلم الراغب في الكفارة المتقي لله إذا قال أنا لا أقدر، هذا فوق طاقتي، أنا جسمي يذهب، لا أستطيع المضي شهرين متتابعين لكبر سنه أو لضعف بدنه، فإن هذا شيء بينه وبين الله جل وعلا، ولا ينبغي في هذه الحال أن يتساهل المسلم أو أن يكذب أيضا في معرفته بنفسه، ولا يشترط في ذلك شهادة أو قول طبيب مسلم ثقة بأنه لا يستطيع. وأما الإطعام فمر معنا أنه لكل مسكين نصف صاع، فيكون إطعام 60 مسكينا إطعامهم 30 صاعا. هذا جاء في الأحاديث السابقة بما فيه كفاية. نعم. أيام التشريق يصومها، يعني يستثنى من ذلك أيام يوم العيد فقط، لأن أيام التشريق أذن بصيامها لمن لم يجد الهدي. من كان عليه كفارة واجبة فلا بأس بصيامه فيه، بمعنى أنها لا تقطع التتابع.
قال الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يخبر تعالى عمن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي أهينوا ولعنوا وأكفروا كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات أي واضحات لا يعاندها ولا يخالفها إلا كافر فاجر مكابر. وللكافرين عذاب مهين أي في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع الله والانقياد له والخضوع لديه. ثم قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا وذلك يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فينبئهم بما عملوا أي فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر. أحصاه الله ونسوه أي ضبطه الله وحفظه عليهم وهم قد نسوا ما كانوا عملوا. والله على كل شيء شهيد أي لا يغيب عنه شيء ولا يخفى ولا ينسى شيئا. ثم قال تعالى مخبرا عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم وسماعه كلامهم ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين كانوا. فقال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة أي من سد ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أي مطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم. ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه له كما قال تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ولهذا حكى غير واحد من الإجماع على أن المراد لهذه الآية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم وبصره نافذ فيهم وهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. ثم قال تعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم.
قال جل جلاله إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. قوله هنا إن الذين يحادون الله ورسوله المحاد لله ولرسوله هو المعاند بالشرع المقيم العداوة لدين الله جل وعلا ولشرعه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الذي يبغض الدين ويقيم العداوة له أو يسعى في ذلك فإن هؤلاء يقال لهم المحادون لله ولرسوله وهم الكفار والمنافقون أيضا، بل أهل النفاق في أهل الإسلام أظهروا في المحادة لخفاء ذلك منهم، يعني لخفاء المعاندة والمعارضة والمعاداة منهم، فهم في الحقيقة يسعون في مضادة الشرع ومعاندته ومشاقة الله ورسوله أكثر مما يسعى إليه الأعداء الظاهرون، لأن أولئك عداوتهم ظاهرة بينة مفضوحة. وأما المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون غيره ويكونون مع المسلمين فإن شأنهم شديد. ولهذا قال الله جل وعلا هنا: كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، يعني أن الكافرين والمنافقين كبتهم الله جل وعلا، وكبت معاندتهم للشرع ومشاقتهم لله ولرسوله كما كبت الذين من قبلهم. فهم ليسوا ببدع من المعادين ولا ببدع من المشاقين، بل سبقهم من شاق وسبقهم من عاد. وقال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فكل نبي كان له من يعاديه. ولما أقام الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم العز والتمكين والدولة في المدينة، ظهر صنف أهل النفاق، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ظاهرهم، ووكل سرائرهم إلى الله جل وعلا. فكانوا ربما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربما جاهدوا معه، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أن يعمل بظاهر حالهم، فورثوا وورثوا ودفنوا في مقابر المسلمين كغيرهم باعتبار الحكم الظاهر. لكنهم في الحقيقة كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد سعوا بالإيذاء وسعوا بالوقيعة عدة مرات كما سيأتي في هذه السورة. قال جل وعلا: وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. هنا بيّن جل جلاله أنه أنزل آيات بينات، يعني براهين ودلائل واضحات على ما اشتملت عليه من الدليل لا شك فيها ولا ريب. ولكن الكافر والمحاد لا يستجيب لتلك الآيات والبراهين والدلائل، وإنما يستجيب لهوى نفسه، ولذلك كان مستحقا للإهانة ومستحقا للهوان في الدنيا والآخرة. قال سبحانه بعدها: وللكافرين عذاب مهين، يعني مهين في الدنيا ومهين أيضا لهم في الآخرة. والعذاب هو إيصال ما يؤلم، إيصال ما يؤلم للنفس، سواء كان الإيصال للبدن أم للروح. وأصل العذاب مأخوذ من العذب وهو الإمساك، فالعرب تقول: عذبت الماء إذا، أو العربي يقول: عذبت الماء إذا أمسكه حتى تزول شوائبه. وقالوا أيضا: هذا ماء عذب إذا تركوه حتى ترسب الشوائب اللي فيه والأتربة ونحو ذلك، فيصف الماء ويكون عذبا. حقيقة إذن العذب يعني كمصدر حقيقته الإمساك. لهذا قال بعض أهل العلم: إن العذاب هو إمساك ما يسر النفس وإفاضة أضداد ذلك عليها. وهذا يشمل في الحقيقة ما يؤلم البدن، ويشمل ما يؤلم النفس. فلا يقال إن الكافر لم يعذب في الدنيا في بدنه فقط ولذلك سلم من العذاب والإهانة، هذا ليس بجيد، بل الكافر متوعد والمنافق متوعد من الله جل وعلا بالعذاب المهين. والعذاب هذا المهين قد يكون في البدن وقد يكون في النفس، فهو إفاضة ما يؤلم، وما يؤلم أنواعه كثيرة، مما يؤلم النفس أو يؤلم الجسد أو هما معا. قال تعالى بعدها يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. قوله يوم هنا قد تكون ظرفا لما قبلها يعني وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا، يكون العذاب هنا في الآخرة. والثاني أن تكون يوم هنا ظرف بفعل محذوف تقديره واذكر، واذكر يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وعلماء التفسير يقدرون اذكر في أنواع من الظروف التي تكون للأمور الغيبية، كقوله مثلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هنا وإذ قال إذ هنا ظرف يعني واذكر حين قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كقوله أيضا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يعني اذكر حين تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمن يعني واذكر إذ قال إبراهيم وحين قال إبراهيم ذلك. إذا تبين ذلك فما فائدة أن يكون التقدير اذكر؟ قال علماء المعاني من علماء التفسير معنى ذلك أو فائدة ذلك راجعة إلى أمرين. الأمر الأول هو استحضار تفاصيل ذلك بما جاء في الأدلة الأخرى، استحضار تفاصيل ذلك بما جاء في الأدلة الأخرى، فكأنه يستعرض جميع التفاصيل حين التذكر، فإذا تذكر شيئا استعرض تفاصيله، ويكون هذا الذي نص عليه من بين تلك التفاصيل مهما في هذا الموضع. والفائدة الثانية أن يكون هذا التذكير أو التذكر بشيء لم يحضره الإنسان، وربما كان مثل هذه الآية يوم القيامة أنه في مقام الشيء الذي وقع ومضى وحضره الإنسان. الشيء إذا حضرته ووقع ومضى فإنك تتذكره تذكرا جيدا بخيره وشره، بأنسه وعذابه، بما له وما عليه. فإذا كان الأمر غيبيا مستقبلا وقيل لك اذكر ما يكون كذا وكذا فكأنك قد حضرته ومضى، فيكون أبلغ في استحضار ما في ذلك اليوم من أهوال عظيمة. لهذا يكثر في القرآن الظروف المتعلقة بمحذوف يقدر، لأن الظرف العامل فيه إيش؟ ما الذي يعمل بالظرف؟ الظروف ما الذي يعمل فيها؟ النحو. طيب تبغى درس النحو عشان جاوب السؤال؟ نعم. هو طبعا الفعل أو ما يقوم مقامه، لكن هو الواقع فيه، الواقع فيها هو العامل فيه، فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان أو إيش، لا في الألفية ولا في النحو. راجعوا، هذه مسألة مهمة الأخيرة هذه، يعني الظروف ما الذي يعمل فيها ولماذا نصبت وتعلق ذلك بعلم المعاني، راجعوها في كتب التفسير مهمة، قد أشرت لك إشارة إليها. قال جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. بعث المقصود به هنا الإرجاع إلى القيامة الكبرى. قال فينبئهم بما عملوا العمل هنا يشمل الأعمال والأقوال، لأن القول عمل من جهة التكليف، والعمل أيضا الفعل هو عمل أيضا من جهة اللفظ. قال: أحصاه الله ونسوه. الإحصاء في قوله أحصاه الله، الإحصاء فسر بعدة تفسيرات، أول منها أن يكون الإحصاء بمعنى الحفظ، يعني حفظه الله ونسوه، والثاني أن يكون الإحصاء بمعنى الكتابة والتسجيل عليهم، هذا يعني أن يكون في كتاب، كقوله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والأخير بمعنى الإحصاء أن يكون بمعنى العد والتفصيل، فيكون هذا منظور فيه إلى عدها عليهم وتقريرهم على تفاصيل ما عملوا. قوله ونسوا، النسيان معناه الغفلة عما كان معلوما، أو ترك شيء والإعراض عن عمل. فإذا نسي بمعنى غفل وذهل عما كان يعلمه، أو نسي بمعنى ترك. والذي في هذه الآية أحصاه الله ونسوه، المقصود به إيش؟ المقصود به النسيان المعروف الذي هو الغفلة والذهول عما كان معلوما لديه. وأما النسيان الذي قد يضاف إلى الله جل وعلا فإنه بمعنى الترك، كقوله جل وعلا: نسوا الله فنسيهم، يعني تركه، لأن الله جل وعلا لا يجوز في حقه أن. قوله ونسوه، النسيان معناه الغفلة عما كان معلوما، أو ترك شيء والإعراض عن عمل. فإذا نسي بمعنى غفل وذهل عما كان يعلمه، أو نسي بمعنى ترك. والذي في هذه الآية أحصاه الله ونسوه، المقصود به إيش؟ المقصود به النسيان المعروف الذي هو الغفلة والذهول عما كان معلوما لديه. وأما النسيان الذي قد يضاف إلى الله جل وعلا فإنه بمعنى الترك، كقوله جل وعلا: نسوا الله فنسيهم، يعني تركهم، لأن الله جل وعلا لا يجوز في حقه أن يتعلق بعلمه نقص بوجه من الوجوه. والله على كل شيء شهيد. الشهادة هنا هي شهادة العلم والسمع والبصر التي تفضي بالمؤمن إلى المراقبة، وتكون حجة على الكافر والمحاد في كل حال. ثم قال جل وعلا: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده على الجهمية أن الإجماعية واستدل لها بأن الله ابتدأ هذه الآية بالعلم وختمها بالعلم، قال ألم تعلم، ثم قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم ختمها بقوله إن الله بكل شيء عليم. وهذا من التفسير بالسياق، والتفسير بالسياق من أهم التفسيرات عند السلف من المفسرين. وقوله هنا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، المعية هنا معية عامة للمؤمن وللكافر وللصغير وللكبير، لهذا قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، هذا يشمل الجميع، لهذا صارت المعية هنا هي المعية العامة، معية العلم والإحاطة ومعية البصر النافذ والسمع النافذ، بحيث لا يخفى على الله جل وعلا خافية. ومعية الله جل وعلا العامة لخلقه في تفسير السلف هي معية صفات وليست بمعية ذات، بل أنكروا وردوا على من فهم منها أنها معية ذات، فيكون على حد قولهم يكون الله جل وعلا في كل مكان، هذا باطل. وشذ بعضهم رغبة في الخروج بشيء وسط بين هذا وهذا، فقال هو في كل مكان مع كونه على العرش استوى، هذا منسوب إلى بعض المتقدمين ممن يتعاطون الكلام، قد ذكره الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، أظن عن هشام بن الحكم أو نحو ذلك. فالمقصود أن الآيات والسنة دلت على أن المعية العامة والخاصة لله جل وعلا إنما هي معية صفات، وأما ذات الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه تبارك وتعالى فهي كما وصف نفسه بقوله الرحمن على العرش استوى، وأنه سبحانه هو الكبير المتعال بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله. لهذا قد نفسر المعية العامة تفسيرا ببعض الصفات، ولا يكون تفسيرا مطابقا لكل ما اشتملت عليه المعية، كذلك المعية الخاصة قد نفسرها ببعض الصفات ولا يكون تفسيرا مشتملا على كل ما تعنيه المعية الخاصة. فإذا قلنا مثلا إن الله مثلا هنا إلا وهو معهم أينما كانوا، هذه معية عامة بالاطلاع والإحاطة والسمع والبصر، فهذه تفسير للمعية ببعض الصفات، وقد يكون ثم غيرها مما يقتضي الإحاطة والرقابة ونفوذ العلم ونفوذ الاطلاع، ومعهم سبحانه بعلمه، معهم سبحانه بإحاطته، معهم سبحانه باطلاعه، معهم سبحانه بنفوذ سمعه ونفوذ بصره فيه. ولهذا ابن كثير فيما سمع قال، يعني في إشارة أنه أيضا سمعه كعلمه محيط بهم ونافذ فيهم، وهذا لأجل أن التفسير ببعض الصفات لا يعني الاقتصار على ذلك. كذلك المعية الخاصة، إذا قلنا إن الله جل وعلا مع خاصة المؤمنين كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فأولئك خاصة عباد الله، فمعية الله جل وعلا لهم معناها أنه سبحانه وتعالى معهم بعلمه وإحاطته ونصرته وتأييده وتوفيقه وإعانته الخاصة ونحو ذلك. لكن هذا ليس تفسيرا بالمطابقة، ولكن هو تفسير ببعض الصفات التي تدل عليها معية الله جل وعلا لخاصة عباد. إذن فالمقصود من ذلك أن المعية عند السلف بالإجماع أنها معية الصفات، سواء أكانت المعية العامة أم المعية الخاصة، وليست بمعية ذات. والقول بأنها معية ذات
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة المجادلة. الدرس التالي.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا ورشدنا وارشدنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال فلم يسلكوا ولا إنكوا في المراد لقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا. قال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ الذكار فيكرره، وهذا القول باطل، وهو اختيار ابن حزم. وقول داود حكاه أبو عمر بن عبد البر عن بكير عن ابن أشد الفراء، فرقة من أهل الكلام. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وهو أن يمسكها بعد المظاهرة زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وهو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه الكفارة. وقد حكى وحكي عن مالك أنه العزم على الجماع أو الإمساك، وعنه أنه الجماع. وقال أبو حنيفة رحمه الله: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية، فمتى ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الكفارة. وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعد. وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء عن سعيد بن جبير: ثم يعودون لما قالوا، يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم. وقال الحسن البصري: يعني الغشيان في الفرج، وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: من قبل أن يتماس والمس النكاح. وكذا قال عطاء للزهري وقتادة ومقاتل بن حيان. وقال الزهري: ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: ما حملك على ذلك أرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل. وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. ورواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة مرسلا. قال النسائي: وهو أولى بالصواب. قوله تعالى: فتحرير رقبة، أي فعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا. فها هنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان، وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان. فحمل الشافعي رحمه الله ما أطلق هنا على ما قيد هناك لاتخاذ الموجب، وهو عتق الرقبة. اتحاد الموجب وهو عتق الرقبة، واعتقد في ذلك ما رواه عن مالك بسنده عن معاوية بن الحكم في قصة الجارية السوداء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة، وقد رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الله بن أمير عن إسماعيل بن مسلم عن يسار بن عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني ظاهرت من امرأتي ثم وقعت قبل أن أكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله تعالى من قبل أن يتماسا؟ قال أعجبتني، قال أمسك حتى تكفر. ثم قال البزار لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا. وإسماعيل بن مسلم بكل ما فيه وروي عنه جماعة كثيرة من أهل العلم وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة. وقوله تعالى ذلكم توعظون به أي تزجرون به، والله بما تعملون خبير أي خبير بما يصلحكم عليم بأحوالكم. وقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قد تقدمت الأحاديث الآمرة بهذا على الترتيب كما ثبت في الصحيحين قصة الذي جامع امرأته في رمضان، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله أي شرعنا هذا لهذا. وقوله تعالى وتلك حدود الله أي محارمه فلا تنتهكوها. وقوله تعالى وللكافرين عذاب أليم أي الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة. لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء، كلا ليس الأمر كما زعموا، بل لهم عذاب أليم أي في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا دعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فهذه صلة لما سبق من تفسير صدر سورة المجادلة. قال الله جل وعلا هنا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. قوله جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، العود هنا سمعت كلام ابن كثير في اختلاف أهل العلم في تفسير العود، وأغرب هذه الأقوال مذهب الظاهرية، وهو أن العود بمعنى أن يعود إلى الظهار مرة أخرى، يعني كأنه لا تجب عليه الكفارة إلا إذا ظاهر مرة أخرى، وذلك أخذا منهم بظاهر قوله ثم يعودون لما قالوا. وأخذوا أن معنى القول هنا هو الرجوع إلى الظهار مرة أخرى لقوله تعالى قبل ذلك وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فأثبت لهم قولا ثم قال ثم يعودون لما قال. وأهم هذه الأقوال قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأن العودة لما قالوا هو الجماع، أن العود هو الرجوع عاد بمعنى رجع، وعاد لما قال يعني رجع عما قال، وتكون اللام هنا بمعنى عن، ويكون العود هنا يعني رجع عن تحريم ما حرم بإرادته الجماع، فيكون إذا عزم على الجماع أو أراده فإنه يجب عليه أن يكثر قبل أن يغش امرأته، وعنده سواء كان ذلك بجماع كامل أم بتلذذ كامل بما دون الجماع. وهذا القول هو الأصح من هذه الأقوال التي سمعت، التي سمعت فيها اختلاف أهل العلم، وذلك لأن العودة هنا بمعنى الوقت لا بمعنى الإمساك. وقد ذكر لك أيضا أن الكفارة لا تتكرر فيما إذا جامع قبل أن يكفر، يعني لو جامع قبل أن يكفر فيأثم ويجب عليه في ذمته الكفارة، ولا تتكرر الكفارة إلا إذا ظاهر ثم كفر ثم عاد فظاهر، فإنه يجب عليه لكل ظهار كفارة أخرى. قال جل وعلا: فتحرير رقبة، والرقبة هنا ظاهر الإطلاق، لأن الرقبة مثبتة في سياق الأمر والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. النكرة لها أحوال في دلالة لفظها على الأحكام الشرعية، فإن أتت النكرة في سياق الإثبات وخاصة الأمر فإنها تفيد الإطلاق، كما لو قلت حرر كتابك أو هات كأسا، فهذا فيه إطلاق، يعني أي كتاب أو أي كأس. وقوله هنا فتحرير رقبة يعني فليحرر رقبة، هذا يفيد الإطلاق كما ذكر لك ابن كثير في هذا المقام. والحال الثاني أن تكون النكرة جاءت في سياق النفي، ومجيئها في سياق النفي يفيد العموم الشمولي، يعني المستغرق بأفراده، فصارت عندنا هنا النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والمطلق عمومه بدلي، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط فإن هذه تفيد العموم الشمولي. وإذا كان كذلك فها هنا أطلقها من القيد والشرط، فيصدق عليه أن تكون الرقبة أي رقبة، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، مسلم مؤمن مؤمنة يعني الرقبة، أو غير مؤمنة أو كافر. وهذا ذهب إليه طائفة من أهل العلم بأن الرقبة هنا لم توصف، فيصح أن تكون أي رقبة، والجمهور على أن الرقبة هنا أطلقت لكنها قيدت في كفارة القتل، ومجرى الكفارات مجرى واحد، والكفارات لا اختلاف بينها من جهة المعنى، لأن المقصود من الكفارة تبرئة المسلم من أثر الذنب الذي عمله والمنكر الذي غشاه. وإذا كان المعنى هو رفع التبع عليه وهذا غير متعلق بالآخرين فإن الحكم واحد. فلما قيد في آية القتل كان التقييد ساريا في كل مسائل الكفارة. مثل كفارة اليمين وكفارة الجماع في رمضان وكفارة الظهار ونحو ذلك. قوله جل وعلا من قبل أن يتماس المسيس هنا المراد به الجماع. وهل دواعي الجماع ومقدمات الجماع لها حكم الجماع؟ هذا فيه خلاف مر معنا فيما سبق وفي كلام ابن كثير. قال بعدها ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ذلكم اللام هنا هي لام البعد كما هو مقرر في النحو لأن الكاف للإشارة الملحقة باسم الإشارة، الكاف للخطاب الملحقة باسم الإشارة، واللام للبعد. والبعد نوعان، بعد لفظي وبعد معنوي. أما البعد اللفظي في أن يكون المشار إليه بعيداً عن بعيداً عن مكان أو زمان اللفظ، يعني مثلاً نقول ذلك في مكة، نقول ذلك قبل 100 سنة، هنا بعد في المكان أو بعد في الزمان. والقسم الآخر أن يكون البعد معنوياً، والمقصود عند علماء المعاني في البلاغة من البعد المعنوي مع قرب اللفظ أن يكون فيه رفع واهتمام وتأكيد بما جرت الإشارة إليه. هنا هو قريب، قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ثم قال ذلكم توعظون به مع قربه، لكن لأجل رفع مكانة ما ذكر والتأكيد عليه والاهتمام به. ويقول ابن مالك رحمه الله في الألفية ولد البعد في اسم الإشارة، إيش؟ ولد البعد انطقى باللام بالكاف حرفا دون لام أو مع. والوعظ، الوعظ هو تحريك القلب لعمل الخير. وفي الكتاب والسنة يشمل الوعظ كل ما في الكتاب أو السنة من عقيدة أو شريعة أو أحكام أو آداب أو ترغيب أو ترهيب. فلفظ الوعظ عام يشمل كل ما فيه تخويف وتقريب من الله جل وعلا. قال سبحانه سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. وقال جل وعلا في وصف القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهذه الموعظة هي القرآن. القرآن موعظة لأن توحيد الله جل وعلا يقيم الخوف من الله جل وعلا والعمل بما يرضيه، ولأن الأحكام الشرعية التفصيلية كذلك، ولأن الأخلاق والآداب والسلوك كذلك، ولأن الترغيب والترهيب أيضا كذلك. فالوعظ إذن يشمل ذلك جميعا. فقوله جل وعلا هنا: ذلكم توعظون به، يشمل هذا الوعظ الحكم الذي مر باعتبار الحكم يقرب إلى الله جل وعلا فيما إذا كفر، والنهي عن الظهار والكفارة وطلب براءة الذمة، هذا كله يقيم الوعظ في القلب. وكذلك التخويف من الله جل وعلا بأن الذي غشى ذلك غشى منكرا من القول وزورا، كذلك تخويف هذا يقيم الوعظ في القلب. فالواعظ في قلب المسلم وخوفه من الله جل وعلا ورعايته لحقه سبحانه وتعالى. وقوله: والله بما تعملون خبير، هذا الختام فيه تحريك لإيمان المؤمن بأسماء الله جل وعلا وصفاته، في أن يراقب الله جل وعلا قبل أن يفعل الشيء المنكر، وأن يخافه ويتقيه، فإذا فعل وجب عليه أن يبادر إلى الكفارة إن كان في ذلك الكفارة، أو إلى استغفار أو توبة أو إنابة. ثم قال جل وعلا في الآية بعدها: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. وهذا ظاهر كما مر معنا في الأحاديث في أول السورة، لأن الصيام في حق القادر، صيام شهرين متتابعين هذا في حق من يقدر عليه. لكن هنا مسألة، وهي: هل يكتفى بظن المكلف في عدم استطاعته؟ لأن الله جل وعلا قال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. عدم استطاعة الصيام هل هي متروكة للمكلف في نفسه بمعرفته بنفسه، أم أنه لا بد من شهادة طبيب أو أكثر ثقة؟ الظاهر من الأدلة أنه يكتفى بالأول، وهو أن المسلم الراغب في الكفارة المتقي لله إذا قال: أنا لا أقدر، هذا فوق طاقتي، أنا جسمي يذهب، لا أستطيع المضي شهرين متتابعين لكبر سنه أو لضعف بدنه، فإن هذا شيء بينه وبين الله جل وعلا، ولا ينبغي في هذه الحال أن يتساهل المسلم أو أن يكذب أيضا في معرفته بنفسه. ولا يشترط في ذلك شهادة أو قول طبيب مسلم ثقة بأنه لا يستطيع. وأما الإطعام فمر معنا أنه لكل مسكين نصف صاع، فيكون إطعام 60 مسكينا إطعامهم 30 صاعا. هذا جاء في الأحاديث السابقة بما فيه كفاية. نعم. أيام التشريق يصومها، يعني يستثنى من ذلك أيام يوم العيد فقط، لأن أيام التشريق أذن بصيامها لمن لم يجد الهدي. من كان عليه كفارة واجبة فلا بأس في صيامه فيه، بمعنى أنها لا تقطع التتابع.
قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يخبر تعالى عمن شاق الله ورسوله وعاندوا شرعه: كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي أهينوا ولعنوا وأكفروا كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات، أي واضحات، لا يعاندها ولا يخالفها إلا كافر فاجر مكابر. وللكافرين عذاب مهين، أي في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع الله والانقياد له والخضوع لديه. ثم قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا، وذلك يوم القيامة، يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فينبئهم بما عملوا، أي فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر. أحصاه الله ونسوه، أي ضبطه الله وحفظه عليهم، وهم قد نسوا ما كانوا عملوا. والله على كل شيء شهيد، أي لا يغيب عنه شيء ولا يخفى ولا ينسى شيئا. ثم قال تعالى مخبرا عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم وسماعه كلامهم ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين كانوا. فقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، أي من سد ثلاثة، إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي مطلع عليهم، يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم. ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه له، كما قال تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال تعالى: أم يحسبون أننا لنسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ولهذا حكى غير واحد من الإجماع على أن المراد لهذه الآية معية علمه تعالى، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم، وبصره نافذ فيهم، وهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه، لا يغيب عنه من أمورهم شيء. ثم قال تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم.
قال جل جلاله: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. قوله هنا: إن الذين يحادون الله ورسوله، المحاد لله ولرسوله هو المعاند بالشرع، المقيم العداوة لدين الله جل وعلا ولشرعه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الذي يبغض الدين ويقيم العداوة له أو يسعى في ذلك فإن هؤلاء يقال لهم المحادون لله ولرسوله، وهم الكفار والمنافقون أيضا، بل أهل النفاق في أهل الإسلام أظهروا في المحادة لخفاء ذلك منهم، يعني لخفاء المعاندة والمعارضة والمعاداة منهم، فهم في الحقيقة يسعون في مضادة الشرع ومعاندته ومشاقة الله ورسوله أكثر مما يسعى إليه الأعداء الظاهرون، لأن أولئك عداوتهم ظاهرة بينة مفضوحة. وأما المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون غيره ويكونون مع المسلمين فإن شأنهم شديد، ولهذا قال الله جل وعلا هنا: كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، يعني أن الكافرين والمنافقين كبتهم الله جل وعلا وكبت معاندتهم للشرع ومشاقتهم لله ولرسوله كما كبت الذين من قبلهم، فهم ليسوا ببدع من المعادين ولا ببدع من المشاقين، بل سبقهم من شاق وسبقهم من عاد. وقال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فكل نبي كان له من يعاديه، ولما أقام الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم العز والتمكين والدولة في المدينة ظهر صنف أهل النفاق، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ظاهرهم ووكل سرائرهم إلى الله جل وعلا، فكانوا ربما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وربما جاهدوا معه، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أن يعمل بظاهر حالهم، فورثوا وورثوا ودفنوا في مقابر المسلمين ك غيرهم باعتبار الحكم الظاهر، لكنهم في الحقيقة كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد سعوا بالإيذاء وسعوا بالوقيعة عدة مرات كما سيأتي في هذه السورة. قال جل وعلا: وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. هنا بيّن جل جلاله أنه أنزل آيات بينات، يعني براهين ودلائل واضحات على ما اشتملت عليه من الدليل لا شك فيها ولا ريب، ولكن الكافر والمحاد لا يستجيب لتلك الآيات والبراهين والدلائل، وإنما يستجيب لهوى نفسه، ولذلك كان مستحقاً للإهانة ومستحقا للهوان في الدنيا والآخرة. قال سبحانه بعدها: وللكافرين عذاب مهين، يعني مهين في الدنيا ومهين أيضا لهم في الآخرة. والعذاب هو إيصال ما يؤلم، إيصال ما يؤلم للنفس، سواء كان الإيصال للبدن أم للروح. وأصل العذاب مأخوذ من العذب وهو الإمساك، فالعرب تقول: عذبت الماء إذا، أو العربي يقول: عذبت الماء إذا أمسكه حتى تزول شوائبه. وقالوا أيضا: هذا ماء عذب إذا تركوه حتى ترسب الشوائب اللي فيه والأتربة ونحو ذلك فيصفو الماء ويكون عذبا، حقيقة إذن العزب يعني كمصدر حقيقته الإمساك، لهذا قال بعض أهل العلم إن العذاب هو إمساك ما يسر النفس وإفاضة أضداد ذلك عليها، وهذا يشمل في الحقيقة ما يؤلم البدن ويشمل ما يؤلم النفس، فلا يقال إن الكافر لم يعذب في الدنيا في بدنه فقط ولذلك سلم من العذاب والإهانة، هذا ليس بجيد، بل الكافر متوعد والمنافق متوعد من الله جل وعلا بالعذاب المهين، والعذاب هذا المهين قد يكون في البدن قد يكون في النفس، فهو إفاضة ما يؤلم، وما يؤلم أنواعه كثيرة مما يؤلم النفس أو يؤلم الجسد أو هما معا. قال تعالى بعدها: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. قوله يوم هنا قد تكون ظرفا لما قبلها، يعني وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا، يكون العذاب هنا في الآخرة، والثاني أن تكون يوم هنا ظرف لفعل محذوف تقديره واذكر يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وعلماء التفسير يقدرون اذكر في أنواع من الظروف التي تكون للأمور الغيبية، كقوله مثلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هنا وإذ قال إذ هنا ظرف، يعني واذكر حين قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فقوله أيضا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، يعني اذكر حين تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمن، يعني واذكر إذ قال إبراهيم وحين قال إبراهيم ذلك. إذا تبين ذلك فما فائدة أن يكون التقدير اذكر؟ قال علماء المعاني من علماء التفسير: معنى ذلك أو فائدة ذلك راجعة إلى أمرين. الأمر الأول هو استحضار تفاصيل ذلك بما جاء في الأدلة الأخرى، استحضار تفاصيل ذلك بما جاء في الأدلة الأخرى، فكأنه يستعرض جميع التفاصيل حين التذكر، فإذا تذكر شيئا استعرض تفاصيله، ويكون هذا الذي نص عليه من بين تلك التفاصيل مهما في هذا الموضع. والفائدة الثانية أن يكون هذا التذكير أو التذكر بشيء لم يحضره الإنسان، وربما كان مثل هذه الآية يوم القيامة، أنه في مقام الشيء الذي وقع ومضى وحضره الإنسان. الشيء إذا حضرته ووقع ومضى فإنك تتذكره تذكرا جيدا بخيره وشره، بأنسه وعذابه، بما له وما عليه. فإذا كان الأمر غيبيا مستقبلا وقيل لك اذكر ما يكون كذا وكذا، فكأنك قد حضرته ومضى، فيكون أبلغ في استحضار ما في ذلك اليوم من أهوال عظيمة. لهذا يكثر في القرآن الظروف المتعلقة بمحذوف يقدر، لأن الظرف العامل فيه إيش؟ ما الذي يعمل بالظرف؟ الظروف ما الذي يعمل فيها؟ النحو.
أخي أحد النحو.
طيب ها؟ تبغى درس النحو عشان جاوب السؤال. نعم. هو طبعا الفعل أو ما يقوم مقامه، لكن هو الواقع فيه، الواقع فيها هو العامل فيها، فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان أو إيش؟ لا في الألفية ولا في النحو. راجعوا، هذه مسألة مهمة الأخيرة هذه، يعني الظروف ما الذي يعمل فيها ولماذا نصبت وتعلق ذلك بعلم المعاني، راجعوها في كتب التفسير مهمة، قد أشرت لك إشارة إلى. قال جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. البعث المقصود به هنا الإرجاع إلى القيامة الكبرى. قال: فينبئهم بما عملوا. العمل هنا يشمل الأعمال والأقوال، لأن القول عمل من جهة التكليف، والعمل أيضا الفعل هو عمل أيضا من جهة اللفظ. قال: أحصاه الله ونسوه. الإحصاء في قوله أحصاه الله، الإحصاء فسر بعدة تفسيرات، أول منها أن يكون الإحصاء بمعنى الحفظ، يعني حفظه الله ونسوه، والثاني أن يكون الإحصاء بمعنى الكتابة والتسجيل عليهم، هذا يعني أن يكون في كتاب، كقوله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والأخير بمعنى الإحصاء أن يكون بمعنى العد والتفصيل، فيكون هذا منظور فيه إلى عدها عليهم وتقريرهم على تفاصيل ما عملوا. قوله ونسوا، النسيان معناه الغفلة عما كان معلوما، أو ترك شيء والإعراض عن عمل. فإذا نسي بمعنى غفل وذهل عما كان يعلمه، أو نسي بمعنى ترك. والذي في هذه الآية أحصاه الله ونسوه، المقصود به إيش؟ المقصود به النسيان المعروف الذي هو الغفلة والذهول عما كان معلوما لديه. وأما النسيان الذي قد يضاف إلى الله جل وعلا فإنه بمعنى الترك، كقوله جل وعلا: نسوا الله فنسيهم، يعني تركه، لأن الله جل وعلا لا يجوز في حقه أن. قوله ونسوه، النسيان معناه الغفلة عما كان معلوما، أو ترك شيء والإعراض عن عمل. فإذا نسي بمعنى غفل وذهل عما كان يعلمه، أو نسي بمعنى ترك. والذي في هذه الآية أحصاه الله ونسوه المقصود به إيش؟ المقصود به النسيان المعروف الذي هو الغفلة والذهول عما كان معلوما لديه. وأما النسيان الذي قد يضاف إلى الله جل وعلا فإنه بمعنى الترك، كقوله جل وعلا نسوا الله فنسيهم، يعني تركهم، لأن الله جل وعلا لا يجوز في حقه أن يتعلق بعلمه نقص بوجه من الوجوه. والله على كل شيء شهيد، الشهادة هنا هي شهادة العلم والسمع والبصر التي تفضي بالمؤمن إلى المراقبة وتكون حجة على الكافر والمحاد في كل حال. ثم قال جل وعلا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده على الجهمية أن الإجماعية واستدل لها بأن الله ابتدأ هذه الآية بالعلم وختمها بالعلم، قال ألم تعلم، ثم قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم ختمها بقوله إن الله بكل شيء عليم. وهذا من التفسير بالسياق، والتفسير بالسياق من أهم التفسيرات عند السلف من المفسرين. وقوله هنا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، المعية هنا معية عامة للمؤمن وللكافر وللصغير وللكبير، لهذا قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، هذا يشمل الجميع، لهذا صارت المعية هنا هي المعية العامة، معية العلم والإحاطة ومعية البصر النافذ والسمع النافذ بحيث لا يخفى على الله جل وعلا خافية. ومعية الله جل وعلا العامة لخلقه في تفسير السلف هي معية صفات وليست بمعية ذات، بل أنكروا وردوا على من فهم منها أنها معية ذات، فيكون على حد قولهم يكون الله جل وعلا في كل مكان، هذا باطل. وشذ بعضهم رغبة في الخروج بشيء وسط بين هذا وهذا، فقال هو في كل مكان مع كونه على العرش استوى. هذا منسوب إلى بعض المتقدمين ممن يتعاطون الكلام، قد ذكره الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، أظن عن هشام بن الحكم أو نحو ذلك. فالمقصود أن الآيات والسنة دلت على أن المعية العامة والخاصة لله جل وعلا إنما هي معية صفات، وأما ذات الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه تبارك وتعالى فهي كما وصف نفسه بقوله الرحمن على العرش استوى، وأنه سبحانه هو الكبير المتعال بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله. لهذا قد نفسر المعية العامة تفسيرا ببعض الصفات، ولا يكون تفسيرا مطابقا لكل ما اشتملت عليه المعية. كذلك المعية الخاصة قد نفسرها ببعض الصفات ولا يكون تفسيرا مشتملا على كل ما تعنيه المعية الخاصة. فإذا قلنا مثلا إن الله مثلا هنا إلا وهو معهم حينما كانوا، هذه معية عامة بالاطلاع والإحاطة والسمع والبصر، فهذه تفسير للمعية ببعض الصفات، وقد يكون ثم غيرها مما يقتضي الإحاطة والرقابة ونفوذ العلم ونفوذ الاطلاع. ومعهم سبحانه بعلمه، معهم سبحانه بإحاطته، معهم سبحانه باطلاعه، معهم سبحانه بنفوذ سمعه ونفوذ بصره فيه. ولهذا ابن كثير فيما سمع قال يعني في إشارة أنه أيضا سمعه كعلمه محيط بهم ونافذ فيهم، وهذا لأجل أن التفسير ببعض الصفات لا يعني الاقتصار على ذلك. كذلك المعية الخاصة، إذا قلنا إن الله جل وعلا مع خاصة المؤمنين كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هؤلاء الخاصة عباد الله، فمعية الله جل وعلا لهم معناها أنه سبحانه وتعالى معهم بعلمه وإحاطته ونصرته وتأييده وتوفيقه وإعانته الخاصة ونحو ذلك. ولكن هذا ليس تفسيرا بالمطابقة، ولكن هو تفسير ببعض الصفات التي تدل عليها معية الله جل وعلا لخاصة عباده. إذن فالمقصود من ذلك أن المعية عند السلف بالإجماع أنها معية صفات، سواء أكانت المعية العامة أم المعية الخاصة، وليست بمعية ذات. والقول بأنها معية ذات مخالفة.